درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الزكاة من بحث إجماعات المفسرين
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عند هذه الآية يذكر المفسرون عددا وجملة مباركة من مسائل صدقة الفطر، مستدلين بقوله تزكى أن من معانيها إخراج زكاة الفطر وأداء زكاة الفطر. مسألة قلت لا خلاف بين المفسرين أن سورة الأعلى كلها مكية وهذه الآية منها، ولا يصح أن رسول الله قرأها عند إخراج زكاة الفطر. قد جاءت أحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج زكاة الفطر ويقرأ هذه الآية: قد أفلح من تزكى، لكنها لم تصح على القول الصحيح. مسألة أخرى، أقوال المفسرين لا تخرج عن تفسيرين للآية المذكورة: الأول معنوي، والمراد تزكى بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وتطهير النفس من آثار الشرك والأخلاق الرديئة وبغير ذلك من الأعمال الصالحة. الثاني حسي، وهو أن المراد بذلك صدقة الفطر، أن المراد بذلك صدقة الفطر، وهذا التفسير قال به جمهور المفسرين في الجملة. وعلى هذا فتكون زكاة الفطر قد وقع الحث عليها في مكة قبل الهجرة، وبينت مقاديرها والحكم عليها في المدينة، فشأنها كشأن زكاة المال. هذا تلخيص لما هو حاصل. مسألة قال النحاس رحمه الله في الناسخ والمنسوخ، قال إسحاق بن راهوي: أوجب رسول الله زكاة الفطر وعمل به الخلفاء الراشدون المهديون، وهذا يدل على أنه إجماع. المسألة هذه ما هي؟ من يقول لنا ما هذه المسألة؟ المسألة هذه أن زكاة الفطر فريضة واجبة بالإجماع، هذا كما ذكره هنا. وقال ابن جرير: أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت، أجمع على فرضيتها، ثم اختلفوا في نسخها. قال أبو جعفر: فلما ثبت بالإجماع وبالأسانيد الصحاح عن النبي لم يجز أن تزال إلا بإجماع أو بحديث يزيلها ويبين نسخها، ولم يأتي من ذلك شيء، وصح عن الصحابة والتابعين إيجابها. هذه المسألة كما سمعتم في بيان وجوب صدقة الفطر، وذكر هذا الوجوب مع ذكر يعني الإشارة إلى النسخ، إلى أن هنالك من قال إن هذا الفرض والواجب قد نسخ. قال الجصاص: وصدقة الفطر واجبة عند سائر الفقهاء ولم تنسخ بالزكاة. هذا بين الناسخ لها. وهنا بالنسبة للمفسرين هذا ما نقل عنه، بالنسبة للمحدثين والفقهاء فالنقل في هذا كثير. نقل هنا عن ابن المنذر رحمه الله في الإشراف في الإجماع، ونقله عنه ابن القطان والحافظ بن حجر في الفتح، كذلك عن ابن بطال، كذلك البيهقي في السنن الكبرى قال: وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا فلا يجوز تركها، ونقله عنه العيني. وذكر هذا الإجماع ابن عبد البر مع ذكر الاختلاف في النسخ. وذكر هذا أيضا، نقل كلام ابن عبد البر بن القطان، وذكر هذا ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع، والقرطبي صاحب المفهم، والحافظ في الفتح، وابن رسلان في شرح سنن أبي داود، وقال أصحاب الموسعة الفقهية الكويتية جماهير العلماء على أن زكاة الفطر واجبة، وهو قول الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله. قلتم اعلم أن صدقة الفطر مما تواترت به السنة القهرة وسار على القيام بها وعلى أدائها المسلمون في كل عصورهم، وصرح جل العلماء وأئمة الفتوى بأنها فرض واجب كفرض زكاة المال، وهو ظاهر الأدلة، ولم يأتي ما ينسخ وجوبها إلى الندب والاستحباب. وجوبها وفرضيتها دل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين: فرض رسول الله صدقة الفطر. حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره: فرض رسول الله صدقة الفطر طهرة للصائم، إلى آخر الحديث. هذه أدلة الفرضية لها والإيجاب. والذين قالوا بالنسخ، الذين قالوا بالنسخ هم بعض العلماء، قالوا إن هذا الفرض قد نسخ إلى الاستحباب، وقالوا إن زكاة الفطر مستحبة وليست واجبة. استدلوا بحديث قيس بن عبادة وهو عند أبي داود وغيره أنه قال: أمرنا رسول الله بصدقة الفطر، أمرنا رسول الله بصدقة الفطر. قال: فلما فرضت الزكاة، أي زكاة الأموال، قال: لم يأمرنا ولم ينهانا. وهذا الحديث من جهة الصحة صحيح، لكنه ليس بظاهر، فضلا عن أن يكون نصا في النسخ. ولهذا جماهير أهل العلم لم يقولوا بالنسخ اعتمادا على هذا الحديث، لأن القائل بالنسخ استدلوا بهذا الحديث، وكما سمعتم لا ينهض إلى القول بالنسخ، والله أعلم. إذن سمعتم خلاصة هذه المسألة: أن زكاة الفطر فريضة واجبة كفريضة زكاة المال، وتسمى زكاة الفطر بزكاة النفوس، تسمى زكاة الفطر بزكاة النفوس، وسميت بزكاة النفوس باعتبار أنها تخرج على الأشخاص وعلى الأفراد، وسميت بزكاة الفطر باعتبار أنها تخرج بعد الانتهاء من صيام رمضان مباشرة، وإن شئت قلت في آخر شهر رمضان، سميت زكاة الفطر بهذا الاعتبار. وإن كان بعضهم جعل أن المراد من زكاة أن المراد بالفطرة بالفطر الفطرة، وهذا القول مرجوح، والقول الراجح هو القول الأول، والله أعلم. مسألة قال مجير الدين العليمي: ووقت وجوبها عند أبي حنيفة طلوع الفجر يوم الفطر، وعند الثلاثة غروب الشمس ليلة الفطر. من يقول ما هذه المسألة؟ من يقول ما هذه المسألة؟ قم، بارك الله فيك. قلت: قال الماوردي في الحاول رحمه الله: اختلف قول الشافعي في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر، فله فيه قولان، أحدهما وهو قوله في القديم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة، والقول الثاني قاله في الجديد إنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، وبه قال الثوري وإسحاق وأحمد ومالك، وقال مالك بقوله القديم وبقوله الجديد، وقال ابن هبيرة واختلفوا في وقت وجوبها على من تجب عليه، فقال أبو حنيفة بطلوع الفجر من أول يوم من شوال. والنقولة هنا عن ابن رشد في بداية المجتهد وابن قدامة والعراقي من مثل ما سبق، والنووي وابن رسلان وابن حجر والشوكاني في النيل وأصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية والزحيلي في الفقه الإسلامي. قلت: جمهور العلماء على أن وجوب إخراج صدقة الفطر يكون من بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان في أول ليلة من شوال. سمعتم أن المسألة خلافية، والظاهر أن الوجوب يكون هو أظهر، أنه من طلوع فجر يوم فجر أول يوم من شوال، فيكون هنا الوجوب أظهر، وما قبل ذلك لا يكون الوجوب ظاهرا، والله أعلم. مسألة قال مجير الدين العليمي: ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى بالاتفاق. من يقول ما هذه المسألة؟ من يقول قم يستحب إخراجها يوم الفطر، هو أول يوم من شوال، قبل الخروج إلى المصلى بالاتفاق. قلت قال مالك في الموطأ أرى، قال رأى أهل العلم، أرى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وقال ابن المنذر في الإشراف: وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج زكاة الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وكان ابن عمر وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، وإليه ذهب الفقهاء استحبابا ورخص بعضهم في تأخيرها. نقله عنه ابن القطان في الإقناع. النقولة هنا عن ابن عبد البر وابن رسلان والشوكاني رحمهم الله تعالى. قلت جماهير الفقهاء أنه يستحب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، يعني هنا الجماهير رأوا استحبابها، رأوا استحبابها يعني عملا بأن وجوبها قد حصل في قد حصل من أول ليلة من أول ليلة من شوال، أن وجوبها قد حصل، فمن أخرها إلى قبل أداء صلاة العيد من باب أن هذا أفضل من أن تؤدى بعد غروب آخر يوم من رمضان، فهذا كما سمعتم عند الجمهور مستحب أن يكون ذلك. فائدة: قال ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: وأما تأخيرها عن يوم العيد فحرام بالاتفاق، لأنها زكاة فيجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. ونقله عنه الشوكاني، هذا من باب نقل فائدة فقط دون المناقشة لها. مسألة: قال مجير الدين العليمي: واتفقوا على جواز إخراجها من خمسة أصناف: البر والشعير، التمر، الزبيب، الأقط. من يقول ما هذه المسألة؟ من يذكر لنا هذه المسألة؟ ماذا تخرج زكاة الفطر؟ ها، من يكمل؟ نعم، قال اتفقوا على جواز إخراجها من خمسة أصناف: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. والأقط هو اللبن المجفف، والأقط هو اللبن المجفف. قلت قال ابن هبيرة رحمه الله في إجماع الأئمة الأربعة: واتفقوا على أنه يجزئ إخراجها من خمسة أصناف: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، إذا كان قوتا حيث يخرج، إلا في أحد قولي الشافعي في الأقط خاصة أنه لا يجزئ وإن كان قوتا لمن يعطاه، والمشهور من مذهبه جوازه، والمشهور من مذهبه جوازه. وقال الفاتحاني في رياض الأفهام: اختلف بالنوع المخرج من زكاة الفطر، فأجمعوا على أنه من البر والزبيب والتمر والشعير، إلا خلافا في البر لمن لا يعتد به، وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع ومردود بقوله: وأما الأقط وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور رحمهم الله تعالى. على كل الاتفاق حاصل ألا أن صدقة الفطر تخرج من هذه الخمسة الأنواع ألا أن صدقة الفطر تخرج من هذه الخمسة الأنواع وهذا من باب الإجمال. أما من باب التفصيل فكما سمعتم أن الأقط حصل خلاف في ذلك والجمهور على أنه يخرج منه زكاة الفطر وهذا هو الصحيح للحديث الدال على ذلك. ويعني يبقى هل هو قوت هل سيخرج وهو قوت للناس ونافع للناس أم لا، فالذي يظهر أنه يعني يخرج من زكاة الفطر يعني تؤدى زكاة الفطر منه، والخلاف سيأتي فيما يزيد على ذلك بإذن الله عز وجل قريبا. مسألة قال النحاس في الناسخ والمنسوخ في زكاة الفطر واختلفوا في مقدار ما يخرج منها من البر والزبيب وأجمعوا على أنه لا يجوز من الشعير والتمر إلا صاع. ما هذه المسألة؟ ما هذه المسألة؟ من يقول قوم يعني مما تخرج المقدار الذي تخرج منه، وذكر الإجماع على أنها إن كانت من الشعير والتمر فصاع، والاختلاف فيما تعلق بالبر والزبيب. قلت قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا تجزئ من كل أحد منهما لا يجزئ من كل أحد منهما أقل من صاع، ونقله عنه ابن القطان في الإقناع. وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار وذلك أن رأيناهم قد أجمعوا على أنها من الشعير والتمر صاع. ومن هذه النقولات الماوردي ذكر الإجماع هذا وابن عبد البر ونقله عنه العيني رحمه الله، ذكره الباجي في شرح الموطأ وابن رشد في ذات المجتهد والنووي في شرح مسلم والعيني في عمدة القاري والشوكاني في النيل. قلتم الإجماع صحيح على أنه لا يجزئ في زكاة الفطر من الشعير والتمر إلا صاع لورود النص في ذلك وعدم تأويله. عندنا أمران: ورود النص، والثاني عدم تأويل النص. حديث ابن عمر في الصحيحين: فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من بر، صاعا من شعير، وصاعا من تمر، وصاعا من زبيب. بعض العلماء أولوا صاع البر وصاع الزبيب ولم يؤولوا صاع الشعير وصاع التمر. هذه خلاصة هذه المسألة. فائدة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال القرافي في الذخيرة والأصل في هذا الباب قوله على كل حر أو عبد، الحديث المتقدم، يعني هذا الحديث أصل في فرضية زكاة الفطر، وهو أصل في أنها على العموم، على الحر والعبد والذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير إلى آخره. مسألة قال النحاس في الناسخ والمنسوخ، فإمن قال لا يجزئ من البر إلا صاع، الحسن ومالك والشافعي وأحمد. ما هذه المسألة؟ من يقول ما هذه المسألة؟ من رفع يده؟ هات قم يا بني. أنه لا يجزئ من البر إلا الصاع، وذكر هنا مالكا والشافعي وأحمد، يعني هؤلاء الجمهور يرون أن صدقة الفطر إن كانت من البر فتكون صاعا كغيرها من المقادير في زكاتها بقاء وعملا بظاهر الحديث. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى، نقرأ من هنا: قلت أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صد زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه بدا ما عشت، يعني على ما كان عليه الأمر في عهد النبي. هذا الحديث بين لنا أن أول من جعل زكاة الفطر إن كانت من بر يكون على الفرد الواحد نصف صاع وهما مدان هو معاوية، وأما من قبل ذلك فكان الصحابة مجمعين على أن صدقة الفطر تخرج من البر صاعا على كل واحد. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن البر يجزئ منه صاع واحد. يعني هذا كما سمعت يعني ما يختلفون فيه، إنما اختلفوا في أقل من ذلك. ونقله عنه ابن القطان في الإقناع، ونقله عنه من الإشراف أيضا. النقل هنا عن الطحاوي بمعنى الآثار، وهو كلام طويل في مناقشات المسألة وكذلك أيضا نقل ابن القطان كلام الطحاوي الطويل، وذكر ابن بطال قال: روي عن الحسن البصري وأبي العالية وجابر بن زيد أنه لا يجزئ من البر إلا صاع، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم قالوا يجزئ من البر نصف صاع ولا يجزئ مما ذكر في الحديث إلا صاع، وهو قول أبي حنيفة والثوري. قال ابن المنذر: وروي عن أبي بكر بن عثمان ولا يثبت عنهما. واحتج الكوفيون بقول ابن عمر: فعدل الناس بالتمر والشعير نصف صاع من بر، والناس في ذلك الزمان كبار الصحابة. وبقية النقولات عن الماوردي وابن عبد البر وابن هبيرة والنووي في المجموع في صحيح مسلم، فخر الدين الزيلعي في تبيين الحقائق، وابن رسلان وشيخ سنن أبي داود والشوكاني في النيل، وابن مفلح في المبدع، وقاضي صفد العثماني في رحمة الأمة، والعيني في عمدة القاري. قلت: كان الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين تخرج صدقة الفطر صاعا من طعام عموما يدخل في ذلك البر، ولم يصح عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه عدل صاعا من شعير أو غيره بنصف صاع من البر، حتى تولى الأمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقدم المدينة وخطب على منبر رسول الله ورأى أن الصاع من الشعير وغيره يعدل نصف صاع من سمراء الشام أي البر، وهو المعروف الآن بالقمح، ووافقه عامة الناس على ذلك، وكان ما رآه أمير المؤمنين معاوية لم ينتشر، ولهذا صار جمهور أهل العلم في صدقة الفطر من بر أنها صاع، وأما أبو حنيفة اشتهر عنه أنها تخرج من البر نصف صاع، والراجح البقاء على ظواهر الأحاديث من أن صدقة الفطر صاع من بر كغيره، ولا خلاف بين أهل العلم أن زكاة الفطر من البر على كل واحد صاع، واختلفوا في إخراجها عن كل واحد نصف صاع. هذا التلخيص قد طال بسبب الخلاف الحاصل في هذه المسألة. إذن كما سمعتم بقاء مع ظاهر الأدلة ومع قول الجمهور أن الزكاة صدقة الفطر إن أخرجت من البر فيكون على كل واحد صاع، هذا أبر وأبعد عن الخلاف وأكثر أجرا وعملا بظاهر الأدلة، والله المستعان. مسألة: قال النحاس في الناسخ والمنسوخ: أما الزبيب فأهل العلم مجمعون على أنه لا يجزئ منه في زكاة الفطر إلا صاع. خلا أبا حنيفة، فإن أبا يوسف روى عنه أنه يخرج منه نصف صاع كما يخرج من البر، سمعتوا المسألة هذا؟ ما هذه المسألة؟ نعم، زكاة الفطر إن كانت من زبيب فتكون صاعا، وهذا هو ظاهر الأدلة والذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون يعني. وأما أبو حنيفة فقد يعني رأى ذلك يعني أن يكون أن يعدل فيها بصاع من شعير ومن غيره، أن يعدل بها نصف صاع. قلت قال القفال في حلية العلماء، ولا يختلف الواجب عندنا باختلاف الأنواع، وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة الواجب من البر نصف صاع، وفي الزبيب روايتان أحدهما نصف صاع والثانية صاع، وبها قال أبو يوسف ومحمد. يعني هذه فائدة أن أبو حنيفة له روايتان وأن صاحبين وهما أبو يوسف ومحمد أنهما يريان ما عليه الصحابة وما عليه التابعون ومن سار على ما عليه الصحابة والتابعون. وقال ابن الأثير في الشافعي والذي ذهب إليه الشافعي أن المقدار الواجب هو صاع من كل نوع من أنواع القوت، برا كان أو غيره. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وإليه ذهب الحسن البصري وأبو الشعثاء وأبو العالية رحمهم الله تعالى. وذكر هذا النقل ابن قدامة يعني عن الجمهور، وذكره الرافعي في فتح العزيز، والنووي رحمه الله، وابن العطار في العدة، وجمال الدين الريمي في المعاني البديعة، والعراقي في طرح التفريد، وأصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية رحمهم الله تعالى. هؤلاء يقولون أن الذي عليه الجمهور كما سمعتم أن صدقة الفطر من زبيب صاع ولا يخرج نصف صاع، ويعني كما ينبغي أن يعلم أن الذي سار عليه الصحابة وهكذا كان عليه التابعون أنهم كانوا يخرجون صاعا من زبيب.
في 22 من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.